السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآله.
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك المقام الذي على كل منا أن يسعى قدر جهده ووسعه للوصول إليه، لأن من وصل إلى هذا المقام استحق أن يكون منعما عند ربه سبحانه وتعالى، فائزا بخير الدنيا وسعادة الآخرة. ذلك أن التقوى هي الزاد الذي يكون معنا عونا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال عز من قائل في محكم كتابه العزيز: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. معلوم أن للإسلام نظرة مهمة وعميقة في قضية علاقة الإنسان المسلم بالدنيا. التوصيات الإسلامية في هذا المجال ما أكثرها جاءت لتحذر الإنسان المسلم من التعلق بالدنيا ومن سبها، حتى ورد في الأحاديث الشريفة أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وورد أيضا ما معناه أنه لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلبك. إذن فالتحذير من حب الدنيا تحذير شديد، تحذير مؤكد. ولكن ميزة الإسلام في هذا المجال أنه ما اكتفى بالتحذير، ما اكتفى بنهي الناس عن التعلق بالدنيا وعن حبها، وإنما جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لتبين لهؤلاء الناس مناهج وسبلا وأساليب تقيهم من حب الدنيا، تبعدهم عن حب الدنيا. فما أحرانا نحن المسلمين بأن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، أن نعود إلى الثقلين لكي نتعلم كيف نستطيع أن نقي أنفسنا هذا الداء الوبيل، كيف نبعد أنفسنا من حب الدنيا. هذه الآية الشريفة التي ابتدأت بها حديثي، وهي الآية 31 بعد 100 من سورة طه، واحدة من التوصيات الإسلامية المهمة في هذا المجال. الآية تقول: ولا تمدن عينيك. الخطاب في ظاهره خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في واقعه خطاب للمسلمين جميعا، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا الأسلوب كثيرا ما يتبعه القرآن الكريم في مجال وعظ الناس وإرشادهم. ولا تمدن عينيك. مد العينين المراد منه مد البصر الذي في العينين، ففي الكلام تجوز. ولا تمدن عينيك أي لا تمدن بصرك الذي في عينيك إلى ماذا؟ إلى ما متعنا به أزواجا منهم. منهم أي من الكافرين الذين جاءت الآية في سياق الحديث عنهم. إذن لا تنظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم. متعناهم أي أننا أعطيناهم أمورا يتنعمون ويتمتعون بها، وهذا التمتع ليس لجميعهم. تقول الآية أزواجا منهم. ما معنى الأزواج هنا؟ هنا ذكر المفسرون رأيين، فرأي يقول المراد فئات منهم، أي ليس كل الكافرين بمتمتعين وإنما فئات منهم. والرأي الآخر يقول إن المراد من الأزواج هنا أي الذكر والأنثى. نحن متعنا هؤلاء الأزواج بهذه الدنيا وما فيها. ثم تقول الآية في مقام الشرح والتوضيح، تقول زهرة الحياة الدنيا. زهرة هنا قالوا هذا النصب إنما هو نصب على المفعولية بفعل محروف، بفعل مقدر. تقدير الآية نعني زهرة الحياة الدنيا، أو جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا. الزهرة في معناها الظاهري شيء معروف، هذا النبت الذي يعجب الناس منظره يسمى زهرة. ويكنى بالزهرة عن طيبات الحياة الدنيا، يكنى بكلمة الزهرة عن كل ما في هذه الحياة من طيبات ومن أمور يتمتع بها الإنسان. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اللام هنا لام التعليل. إذن الغرض، العلة، علة هذا الذي متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا، العلة هنا لنفتنهم فيه. والفتنة هنا فيما ذهب إليه معظم المفسرين بمعنى الاختبار والامتحان. نريد أن نمتحنهم لنرى أنهم يشكرون أم يكفرون، يسيرون على الجادة أم ينحرفون عن السبيل. ومن المفسرين وهم قلة من ذهب إلى أن الفتنة هنا بمعنى العذاب، أي أننا متعناهم بزهرة الحياة الدنيا لأجل أن يكون هذا كله عذابا عليهم بالنتيجة. ثم تختتم الآية الشريفة بقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى. هذا الذي هو رزق الله هذا يتصف بأنه خير، أي أنه أحسن. كلمة خير في اللغة العربية تأتي من ضمن معانيها بمعنى التفضيل، خير أي أشد خيرات، أوضح خيرات. ورزق ربك خير وأبقى، أي أن بقاءه بقاء سرمدي. هذا المقطع الشريف الختامي من الآية الشريفة معظم المفسرين ذهبوا إلى أنه يتحدث عن الرزق الأخروي، ورزق ربك أي في الآخرة، بقرينة مقابلة هذا الكلام بالحديث عن الحياة الدنيا قبل قليل. ولكن من المفسرين ومنهم صاحب التفسير الأمثل من ذهب إلى أن الآية مطلقة تتحدث عن رزق ربك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على أن يكون المراد من الرزق الدنيوي هنا الرزق الذي يكون في الدنيا ولكن يكون له بقاء كالإسلام والإيمان والقرآن وما أشبه ذلك من أرزاق لها بقاء ولها ديمومة. هذا هو المعنى الظاهري السطحي للآية المباركة. تعالوا بنا الآن أيها الإخوة والأخوات أيها المؤمنون والمؤمنات نتحدث عما أشرنا إليه في البدء من أن هذه الآية الكريمة واحدة من توصيات إسلامية متكررة تعلم هذا الإنسان كيف يتجنب حب الدنيا، كيف يبتعد عن حب الدنيا. هنا في الآية بيان لمجموعة من السبل. السبيل الأول عدم مد البصر إلى ما لدى الآخرين. الآية تقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمد بصرك إلى ما لدى الآخرين، احفظ بصرك، صن بصرك. وعدم مد البصر في الآية كناية عن عدم التعلق، لا تنظر إلى ما لدى الآخرين. بعض الناس كل همهم هذا، فلان حصل على ترقية أو لم يحصل، فلانة اشترت الشيء الفلاني الذي كانت تريد أن تشتريه أو لا، فلان الآن سيسافر إلى البلد الفلاني أم لا. بعض الناس هذا همهم، هذا ديدنهم، ويشغلون أوقاتهم ويشغلون عمرهم بمثل هذه الأحاديث، ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، أي شيء غنمه فلان وماذا غنمت فلان. هذه القضية في الواقع سبيل من السبل التي تجعل الإنسان يتعلق بهذه الدنيا. لماذا؟ من جهة لأن العين طريق إلى القلب، الشيء الذي تتعلق به الأعين، الشيء الذي يكثر الإنسان من النظر إليه، من انتظاره، من ترقبه، هذا الشيء شاء هذا الإنسان أم أبى يلتصق بقلبه، يصبح محببا عنده، يصبح مكدا يسعى هذا الإنسان قدر جهده وراءه. وهذا أمر أكدته الروايات الشريفة. ورد عن إمامنا علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال العيون طلائع القلوب. تعرفون أن الطليعة هي مقدمة الجيش، علي يقول العيون طلائع القلوب. إذن إذا العيون تربصت بشيء، إذا العيون تعلقت بشيء، هذا يعد مقدمة، بعدئذ تأتي القلوب وتتعلق بذلك الشيء. إذن هذه قضية من القضايا المهمة التي ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها. ولذلك الروايات الشريفة التي حذرت من النظرة المحرمة ومن نظرة السوء، هذه الروايات منها روايات مطلقة ليست مختصة بالنظر إلى المرأة الأجنبية، لا، فيها إطلاق. بعض هذه الروايات يحمل إطلاقا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. إذن النظر طريق لتعلق القلب، وعندئذ يصبح الإنسان عبدا لهذه الدنيا من حيث لا يشعر. ثم هذا النظر عندما يتعلق بشيء ما فإنه عندئذ يصبح سببا لأمور داخلية تحدث في هذا الإنسان وتربك حياته، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: من أتبع بصره ما في أيدي الناس طال همه ولم يشق غيره. طال همه، هذا الإنسان بعدئذ يحرق نفسه بنفسه، كلما رأى نعمة عند الآخر احترق من الداخل، كلما رأى أن هناك فضلا إلهيا عند إنسان، هذا الإنسان يؤذي نفسه بنفسه، وهذا الإيذاء الداخلي يصل بالإنسان إلى درجة الحسد، وهذا الحسد كما ورد في الروايات يحرق إيمان المؤمن، يحرق إيمانه. إذن المسألة هنا مسألة أن يصون الإنسان عينيه عما لدى الآخرين، وقلنا صيانة العينين كناية عن عدم التعلق بما لدى الآخرين. لماذا لا يمارس الإنسان في حياته إحساس القناعة؟ أنا قانع بما عندي، إذا فلان حصل على نعمة هنيئا لك. نعم، لا مانع في المنظور الشرعي أن تتمنى لنفسك مثل ما عند أخيك، لا أن تتمنى زوال النعمة عنه، وهذا هو الفارق بين الحسد والغبطة. أقول مع ذلك فالروايات الشريفة تحثنا على أن نصون أعيننا عما بأيدي الناس، هذا سبيل أول لمنع تطرق حب الدنيا لقلوبنا. السبيل الثاني أن نستحضر دوما أن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. الآية تقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نحن الذين متعنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، والله سبحانه وتعالى عندما يعطي يعطي لحكم، عندما يمنع يمنع أيضا لحكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخبير بعواقب الأمور. ما أدراك أيها الإنسان أن الله لو أعطاك ما أعطى صديقك أو زميلك، ما أدراك أن هذا لن يكون فيه ضرر عليك. ما أدراك، أنت لا تعرف عواقب الأمور، أنت لا تعرف الخفايا. ولذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام في بعض خطبه يقول: نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة. علي الذي ينظر بالمنظور الإلهي، الذي يتحدث بلسان القرآن، علي ينظر نظرة عميقة، يقول: النعمة أحيانا إذا جاءت قد تبطر الإنسان، وهذا الإنسان إذا أصبح إنسانا فيه بطر فيه كبر، فهذا الإنسان والعياذ بالله قد ينسى دينه، قد ينسى مجتمعه، قد ينسى مبادئه. هذا الإنسان عندئذ كل غرضه أن يتسلط أكثر وأكثر، أن يزداد قوة مادية، أن يزداد تسلطا على عباد الله وعلى الرقاب، حتى إذا أدى به هذا إلى سفك الدماء، إلى انتهاك الحرمات، إلى الاعتداء على المقدسات، حتى حرمة أقدس الخلق لا تصان عندما تكون الدوافع دوافع مادية، وعندما تكون الأمور أمورا مرتبطة بحدود ما في هذه الدنيا من أمور تغري هذه النفوس. إذن السبيل الثاني من السبل التي تصوننا عن التعلق بهذا الدنيا، هذا السبيل أن نغرس في أعماقنا أن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، والله عندما يعطي يعطي لغاية لحكمة، وعندما يمنع يمنع أيضا لغاية ولحكمة. فما أدراني، فلعل هذا الذي منعه الله عني لعله خيرني، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هذا المعنى ينبغي للإنسان أن يعمقه في داخله حتى يكون هذا الإنسان مصونا عن الارتباط بالله. ثالثا، السبيل الثالث من سبل منع التعلق بالدنيا التقليل من شأن هذه الدنيا، أن لا ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا وما فيها على أنها أمور عظيمة، أمور كبيرة، أمور ذات شأن. فلنلاحظ هنا الأسلوب القرآني في هذه الآية الشريفة. الآية تقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا. بعض المفسرين ومنهم الشيخ قراءتي حفظه الله في تفسيره تفسير نور يقف عند هذا التعبير، يقول القرآن قال إلى ما متعنا، لم يقل ما أنعمنا. هذا معناه أنه ليس كل ما يعطيه الله سبحانه وتعالى يعد نعما، قد لا يكون كذلك، قد لا يكون هذا في فائدة هذا الإنسان. لاحظ التقليل من شأن الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. التنكير هنا كما قال المفسرون، التنكير هنا بقصد التقليل. إذن ليس كل الناس يحصلون على هذا التنعيم، وإنما أزواج من هؤلاء الناس. ثم تقول الآية: زهرة. كل ما في هذه الدنيا هو بمنزلة الزهرة. الزهرة ظاهرها جميل، ظاهرها جذاب، ولكن هذه الزهرة ما أضعفها، هذه الزهرة سرعان ما تذبل، هذه الزهرة أمام أدنى هبة ريح تطير. هكذا هي الدنيا، زهرة الحياة الدنيا. هذه ليست من نعم الآخرة، هذه أمور ترتبط بالدنيا. وما قيمة كل الدنيا بما في مقابل ما في الآخرة؟ ولذلك إمامنا علي عليه السلام كان يقول: سبحانك، ما أعظم شأنك، وما أكبر نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. هذه النعم التي في الحياة الدنيا بأسرها بقضها وقضيضها لا تساوي شيئا في مقابل ما في الآخرة من نعم. إذن الأسلوب القرآني هنا أسلوب يعلمنا أن نستصغر هذا الشأن، أن نقلل من قيمة الدنيا حتى لا نكون أناسا مرتبطين بها ومنساقين نحوها من حيث لا يشعر لا نشعر. رابعا، السبيل الرابع أن نتذكر قضية الامتحان. هذا الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لبعض الناس هذا امتحان من الله. الله يريد أن يمتحن هذا الإنسان، هذا الإنسان كفور أم شكور؟ هذا الإنسان يعرف كيف يستعمل نعم الله أم يبذر نعم الله ويسرف هنا وهناك؟ هذا امتحان من الله. إذن عندما تكون المسألة مسألة ارتباط بما في هذه الدنيا من لذائذ ومن طيبات ومن خيرات، عليك أن تغرس هذا المعنى في قلبك، لا أن تعرفه فقط بفكرك، أن تغرسه في أعمق قناعاتك أن هذا كله امتحان من الله، والإنسان بعدئذ عليه أن يكون إنسانا ناجحا في هذا الامتحان. وكلما قلت مادة الامتحان سهل الامتحان. هذا أمر يعرفه كل من عرف الدراسة والتعليم، وكلكم هكذا والحمد لله. كلما قلت المادة التي يمتحن فيها الطالب سهل عليه الامتحان. إذن عندما نفتقد بعض جوانب هذه الدنيا هذا لمصلحتنا، هذا ليس ضدنا، هذا يسهل علينا الامتحان في يوم القيامة. في الروايات الشريفة أن من طاب مطعمه ومأكله وملبسه طال وقوفه أمام الله يوم القيامة. المسألة إذن ينبغي أن ننتبه إليها من هذا الباب. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه المن أو الابتلاء. هذا جانب أيضا على الإنسان أن يستحضره حتى يصون نفسه من التعلق بهذه الدنيا. خامسا، أن يستحضر الإنسان القيمة الحقة للأشياء، وهذا ما تفيدنا إياه الآية في ذيلها الشريف: ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك يتميز بهاتين ميزتين: أولا هو خير، إذن الإنسان عندما يريد أن يعطي قيمة للأشياء فليسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا الشيء فيه خير لي؟ فيه نفع لي؟ خير ونفع بالمقياس الإلهي لا بالمقياس الدنيوي المادي، هذا أولا. ثم وأبقى، هل هذا الشيء الذي حصلت عليه فيه بقاء، فيه استمرار؟ كثير من الناس لشديد الأسف لا يعرفون النعمة إلا في الأشياء الزائلة، في المطعم والمشرب وفي المال وفي الجاه وفي المنصب وفي الأولاد وما أشبه ذلك. هل هذه الأمور باقية؟ الخير الحقيقي هو الخير الذي يكون له بقاء، يكون له دوام، يكون له استمرار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يعرف نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه. وورد عن إمامنا علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من النعم سعة المال. نعم، سعة المال نعمة إذا استفاد الإنسان من ماله في طريق الخير. إن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. علي بهذه التعابير يعطينا المنهج كيف نفكر في الأشياء. نفكر في الأشياء من جهة أنها خير أو لا، وإن كانت خيرا فهذا الخير له بقاء أم لا. علي هذا المعلم الكبير، معلم الإنسانية، يعلمنا كيف نفكر في الأشياء، كيف نقيم هذه الأشياء، كيف نميز بين الأشياء، أن لا نكون بنظرة الأطفال الذين إذا أعطوا بعض الحلويات فإنهم ينسون كل ما بعد ذلك. الإنسان العاقل عليه أن ينظر ما الشيء الذي له بقاء وما الشيء الذي ليس له بقاء، ما الشيء الذي فيه خير وما الشيء الذي ليس فيه خير. هذه أيها الأحبة خمسة سبل يعلمنا إياها القرآن الكريم من خلال آية واحدة كريمة فيه. إذن فالقرآن كم يشتمل على سبل وكم يشتمل على دروس، هذا أمر المسلمون مدعوون من خلاله إلى الرجوع إلى كتاب الله، ليكون هذا الكتاب نورا لنا في حياتنا وطريقا لنا إلى أخرانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهديه والأخذ بسنة نبيه وآله حتى نكون على الطريق القويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، وصل على فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أطفاله والنائبين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، نوصيكم ونفسي بتقوى الله. من المواقف العملية التي قد يبتلى بها كثير منا أنه في وقت صلاة الجماعة قد يأتي لإمامة الصلاة إنسان أنت لا تراه أهلا للإمامة. هذا الإنسان لربما في نظرك قراءته غير صحيحة، لربما هذا الإنسان لا يكون عادلا في نظرك. المهم أنت لا ترى هذا الإنسان مستوفيا لشرائط الإمامة. ما موقفك آنئذ وأنت في ذلك الوضع الحرج؟ جاء هذا الإنسان ليؤم وأنت مثلا جالس في الصفوف تنتظر غيره، ماذا تفعل آنئذ؟ هذه المسألة في الواقع تتفرع إلى مجموعة من الأسئلة الصغرى التي نقف عندها بطريقة موجزة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: هل أستطيع أن أصلي صلاتي وراء هذا الإنسان متابعة؟ لا أقصد الإمامة، لا أقصد أنه نعم أأتم به لأني لا أراه صالحا للإمامة، إذن أنا أصلي متابعة، يصح أو لا يصح؟ متابعة أي بنية الانفراد، أصلي فقط في الصورة أنا واقف في الصفوف، يصح هذا؟ الجواب يصح إذا لم تكن صلاتك وراء هذا الإنسان الصلاة الظاهرية، إذا لم تكن تغريرا بالآخرين. كيف تكون تغريرا بالآخرين؟ أنت إنسان معروف في المجتمع، إذا جاء إنسان الآن متأخرا ورآك أنت وراء هذا الإمام، هذا الإنسان الذي أتى متأخرا سيغتر بصلاتك أنت وراء هذا الإمام ويقول ما دام فلان قد صلى وراء هذا الإمام إذن هذا الإمام لابد أن يكون مستوفيا للشروط. إذا كانت صلاتك أنت تؤدي إلى التغرير بالآخرين فلا يصح لك أن تصلي متابعة وراء هذا الإمام. طبعا حديثنا عن الإمام الشيعي لا يصح عندئذ لأنك ستغرر عندئذ بالآخرين. نعم إذا لم يلزم من ذلك التغرير، كما لو كنت أنت مسافرا إلى بلد آخر والناس هناك يعرفون أنك لست من أهل البلد، هنا صلاتك متابعة لا تؤدي إلى التغرير بالآخرين. فإذا لم تؤدي صلاتك إلى التغرير فلا بأس بهذا الحل، لكن عندئذ لاحظ أنه ينبغي أن لا تكون أنت سببا لاتصال الآخرين بالإمام. لو كنت أنت سببا للاتصال لانقطع اتصال الآخرين بالإمام بسببك لأنك لم تنوي الجماعة. هذا الشيء. الشيء الآخر، لاحظ أن الصلاة عندما تكون متابعة خلف الإمام الشيعي فالصلاة الإخفافية إخفافية والجهرية جهرية، يعني إذا أردت أن تصلي متابعة عليك في الصلاة الجهرية أن تقرأ جهرا، طبعا هذا عمليا غير ميسور، فلذلك في الصلاة الجهرية لن يتحقق موضوع المتابعة. وأرجو أن لا نخلط ما أباحه لنا الفقهاء من أنه حتى في الصلاة الجهرية نستطيع أن نخفت إذا كنا متابع، هذا وراء الإمام غير الشيعي، أما وراء الإمام الشيعي فالمتابعة تعني أن تأتي بتكليفك. هذا السؤال الأول مع إجابة. السؤال الثاني، هل أستطيع أن أصلي منفردا؟ الجماعة قائمة وأنا أصلي منفردا، يصح أو لا يصح؟ الجواب، صلاتك الانفرادية إذا أدت إلى إهانة الإمام، إلى هتك سمعة الإمام، فقد ارتكبت أمرا محرما، ارتكبت فعلا محرما. نعم، الفارق بين السيدين هو أن السيد الخوئي رحمه الله يقول فإذا ارتكبت هذا المحرم فصلاتك باطلة، السيد السيستاني يقول لا، ارتكبت محرما نعم ولكن صلاتك صلاة صحيحة وليست باطلة، لكنك ارتكبت محرما في كل حال. فإذا الأفضل إذا أردت أن تصلي منفردا بل هو المتعين أن تصلي في زمان آخر أو في مكان آخر، انتظر أن ينتهي هذا الإمام من صلاته ثم صل، أو غير المكان، اذهب إلى مكان بحيث لا تصدق وحدة المكان، هذا أمر مهم، ليس الكلام أن الإمام يصلي هنا وأنت تصلي هناك في الأخير وتقول أنا أصلي في مكان آخر، لا، لابد أن يكون المكان الذي تذهب للصلاة فيه لا يصدق أنه مكان واحد مع المكان الذي يصلي فيه الإمام. فإذا أردت أن تفعل ذلك فلا بأس، إذا غيرت المكان أو غيرت الزمان فتستطيع أن تصلي عندئذ منفردا. سؤال ثالث، هل أستطيع أن أنسحب أخرج بدلا من أن أبقى في ذلك المكان الذي أقيمت فيه الجماعة؟ لا أخرج. نعم، الجواب تستطيع أن تخرج لا مانع من ذلك، ولكن انتبه لشيء قد لا ينتبه إليه بعض الناس، خروجك ينبغي أن يكون بنحو لا يستلزم الإهانة للإمام، هذا أمر مهم دقق فيه، تخرج ولكن بنحو لا يؤدي إلى إهانة الإمام. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في بعض الاستفتاءات الصادرة عن مكتبه كان يضرب مثالا على هذا الخروج في حالة قريبة من هذه، عندما يكون البقاء بقاء حرجيا كيف يخرج الإنسان من دون أن يسبب الإهانة، كان يضرب هذا المثال يقول مثلا ضع يدك على أنفك وكأن هناك دما يسيل من أنفك واخرج كأنك خارج لغسل أنفك ثم توكل على الله، هكذا تخرج بحيث لا تسبب إهانة للإمام. هذه مسألة أيضا ينبغي أن نلتفت إليها. طيب، سؤال أخير، هل يصح لي أن أصلي وراء هذا الإمام رجاء ثم أعيد صلاتي؟ لا بأس بذلك، لا مانع، صلي وراءه رجاء، بمعنى أنك وإن لم تكن تراه صالحا للإمام ولكن لعل في علم الله لعله صالحا للإمام، لعل هذا الإنسان الذي كنت تراه عاصيا لعله في علم الله تاب إلى الله، ما أدراني، والعدالة تعود بالتوبة. إذا أنا أصلي وراءه رجاء ولكن لا أكتفي بهذه الصلاة، بعدئذ أعيدها حتى أتحقق من براءة ذمتي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك اجعل كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم في الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.